لست تدري خبر المسمار سل صدرها خزانة الأسرار والباب والجدار الله قلب الموقظ فعلك ساعدا الله قلبا المرتضى دلها يا ذو خل الضواية من الشمال أبو صالح وصلت الجبنين من فوق الشجرة وصيح ظلهم الزهرة والله وصيح ظلهم الزهرة إيش كسرة ومن هضر حقها وهيج حزانها إي والله ومن هضر حقها وهيج قال الله العلي العظيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وآت ذا القربى حقه آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لتعجيل فرج إمام زماننا ولقضاء الحوائج ارفعوا أصواتكم ونوروا قدوركم بذكر محمد وآل محمد. سيدتنا وأولادنا الزهراء عليها السلام قضية بدر. هذه القضية وإن كانت في نفسها مسألة تاريخية إلا أنها فرضت نفسها على كل الأصل. فإذا جئت إلى كتب التاريخ تجدها تطرح بذكر فلك والنزاع الذي حصل بين الزهراء عليها السلام وبين أعدائها حول هذه الأرض. وإذا جئت إلى كتب العقائد وكتب علم الكلام أيضا لا تجد كتابا يخلو من ذكر هذه الحادثة وبيان تفاصيلها. بل من شدة اهتمام الفرق بهذه القضية نجد كتبا ألفت في فلك. مثلا نجد من أهل السنة والجماعة ومن محدثيهم الجوهري ألف كتابا اسمه السقيفة وفلك. في هذا الكتاب تعرض إلى قضية فلك بالتفصيل. ونجد عندنا عند أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام كتبا كثيرة تحدثت عن هذا الموضوع، لعل أشهرها كتاب السيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه كتابه فلك للتاريخ. إذن القضية قضية مهمة وقضية حساسة بحيث خرجت عن كونها قضية تاريخية وأصبح يتعرض لها في كتب علم الكلام والعقائد. من هنا نريد في هذه الليلة أن نسلط الضوء على هذه القضية، قضية فلك، ونكشف النقاب عنها. أول سؤال يطرح، ما هي ذكرنا فدك فدك، ما هي فدك بالأساس؟ إذا نرجع إلى كتب الجغرافيا والكتب التي تعرضت إلى أسماء المدن والمناطق يقولون فدك هي قرية قريبة من المدينة، نبعد مسيرة يومين إلى ثلاثة أيام عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه المدينة الآن هي في طريق المدينة تبوك. فدك إذا طالع من المدينة متجه إلى تبوك تكون على طريق تقريبا تبعد عن المدينة من 200 إلى 300 كيلومتر. هذه القرية أهلها في حياة النبي صلى الله عليه وآله كانوا من اليهود. وكما تعلمون أن اليهود عندما سكن النبي صلى الله عليه وآله في المدينة وقعوا اتفاقية صلح أنهم يبقون في قراهم في مدنهم ولا يتعرضون لا للإسلام ولا للمسلمين. وبقيت هذه القضية وهذا الصلح قائما إلى أن قاموا اليهود بخيانتهم الكبرى عند غزوة الأحزاب. لماذا سميت غزوة الأحزاب؟ تحزب كل أعداء الإسلام وواجهوا المسلمين في غزوة الأحزاب المدينة. فوصلت من كل الجهات، من كفار قريش، من اليهود، من كل أعداء الإسلام. كانت الخيانة الكبرى في ذلك الوقت من الأحزاب. فلذلك بعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وآله من الأحزاب وفك الحصار عن المدينة، بدأ بمعاقبة هؤلاء اليهود بدءا من بني قريظة إلى أن وصل إلى خيبر. خيبر كانت أقوى مدينة محصنة لليهود. كانت خيبر تتكون من سبع حصون، وكل حصن هو بمثابة القلعة، يعني جدران عالية خندق حولها بحيث لا يستطيع إنسان أن يخترقها. بالأسلحة الموجودة في ذلك الوقت هذه القلاع من المستحيل أن تخترق. فلذلك خيبر كانت أقوى مدينة وأكثر مدينة محصنة بالنسبة لليهود. المسلمون في ذلك الوقت حاصروا خيبر، ومع مرور الأيام هزم اليهود شر هزيمة. وتعلمون صولات وجولات أمير المؤمنين عليه السلام في خيبر هو الذي ألقى الرعب في قلوب اليهود في ذلك الوقت وقتل أبطاله. أهل فدك سمعوا بما حصل في خيبر، علموا أنه يهود خيبر هزموا شر هزيمة وقتلوا، تقريبا لم يبق منهم أحد. أهل فدك خافوا، قالوا إن كان يهود خيبر مع هذه الحصون مع هذه القلاع استطاع المسلمون هزيمتهم، فمن باب أولى أنهم سيبيدوننا ويفنوننا على آخرنا. فألقى الله الرعب في قلوبهم. فلذلك قبل أن تنتهي قضية خيبر تماما، أهل فدك أرسلوا رسولا من قبلهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وطلبوا الصلح. النبي صلى الله عليه وآله قبل منهم هذا الأمر، لكن في مقابل أنهم خالوا النبي صلى الله عليه وآله وشاركوا في المؤامرة، طلب منهم أن يدفعوا مقابل مثل الغرامة. فصالحهم على نصف فدك. هذه المنطقة التي يسكنون فيها فدك أرض زراعية كبيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال أبقيكم في هذه المنطقة ولا أتعرض لكم بشرط أن آخذ النصف. نصف فعلا قبل من هذا الأمر أن يبقوا في النصف الأول من فدك ولا يتعرض لهم المسلمون، وأن يأخذ النبي صلى الله عليه وآله النصف الأعلى. هذا الشيء يطلق عليه في القرآن الكريم اسم الكيد. تارة يحصل قتال بين المسلمين والكفار، والمسلمون يحصلون على غنائم. مثلا المسلمون اقتتلوا مع الكفار ثم سيطروا على هذه المنطقة، هذه غنيمة. الغنيمة تقسم على كل المسلمين، كل من شارك في الحرب له سهم من هذه الغنيمة، لها تقسيم خاص. الراجل له سهم، الفارس له سهم خاص، مثلا الذي يروي بالنبل له سهم، القائد له سهم. أما الأراضي التي تفتح من غير قتال، من غير التعبير الفقهي، من غير أن يوجف عليها بخيل ولا نقاب، هذه يطلق عليها خيل. هذا تعبير القرآن، ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. الفيل هو ملك خاص للنبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف المغانم. الغنيمة لا، حق لكل المسلمين، الغنيمة هي مال من أموال الدولة الإسلامية. أما الفيل فهو حق خاص للنبي صلى الله عليه وآله، يفعل فيه ما يشاء ويتصرف فيه بما يشاء. فبدأ يقال أنها هي خالصة لرسول الله صلى الله عليه وآله، ليست ملكا للدولة الإسلامية، إنما هي ملك للنبي صلى الله عليه وآله، وهذا الأمر لا خلاف فيه. نجي الآن إلى النقطة الثانية، هل فدك الزهراء عليه السلام عندما طالبت بفدك، هل طالبت بها بعنوان نحلة أو بعنوان نيران؟ يعني عندما ذهبت للخليفة الأول وسألته أن يعطيها فدك، هل طالبته بفدك على أنها نيران؟ قلنا هي ملك للنبي صلى الله عليه وسلم. هل بقيت ملكيتها عند النبي صلى الله عليه وآله أو انتقلت ملكيتها في حياته إلى الزهراء عليه السلام؟ المشهور بين عامة الناس أن فلك ميراث ومن مواريث النبي صلى الله عليه وآله، لكن الأمر هذا رزق، فلك ليست ميراث، فلك هي نحلة للزهراء عليه السلام. النبي صلى الله عليه وآله أعطى هذه الأرض، سمها هدية، هبة، عطية، نحلة للزهراء عليها السلام في حياته. فملكية فدك انتقلت في حياة النبي صلى الله عليه وآله للزهراء. لذلك الزهراء عندما طالبت، طالبت بها بعنوان أنها نحلة وليس بعنوان أنها ميراث. هذا الأمر يمكن أن نستشفه من حديث البخاري، حديث المعروف، رواية عائشة أن فاطمة سلام الله عليها أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا واحد، فيما أفاء الله على رسوله تطلب صدقة النبي الذي بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خير. يعني الميراث شيء وفدك شيء آخر، فدك ليست ميراث. هذا يمكن المعنى يستظهر من هذه الرواية، لكن عندنا أدلة أخرى أصرح من هذا. الدليل الأول على أنها نحلة هي الأحاديث التي نصت على هذا. مثلا إذا ترجع للآية التي بدأنا بها مجلسنا، قوله تعالى وآتي ذا القربى، هذه الآية في كتب التفاسير يقولون أنها نزلت في حق الزهراء. لما نزلت هذه الآية دعا النبي صلى الله عليه وآله فاطمة عليها السلام فنحلها فدك. هذه الروايات موجودة عندنا، موجودة عند العامة، موجودة، نقلها الحاكم النيشابوري، نقلها السيوطي، نقلها الطبراني في المعجم، وروايات كثيرة، ربما أربعة أو خمس روايات عندنا. إذا فلك ملكتها الزهراء بأمر إلهي، الله عز وجل هو من أمر النبي صلى الله عليه وآله بأن يعطيها فدك. والقرآن ماذا أطلق على فدك؟ حق، وآتي ذا القربى حق. فالدليل الأول على أن فدك هي نحلة وهذه الطائفة من الروايات. الدليل الثاني هي الروايات التي تنص على أن الزهراء عليه السلام طالبت بها بعنوان النحلة وليس الجمال. عندنا روايات صريحة الزهراء سلام الله عليها جاءت للأول للخليفة الأول وقالت له أريد نحلتي أريد فدك، فقال لها أريد على ذلك شاهدين، أنا لا أقبل إلا بالبينة. هذه الرواية نفس مطالبة الزهراء عليه السلام تدل على أنها نحلة، لأن الزهراء عليه السلام ما كانت لتدعي شيئا لم يكن لها. هذه الروايات أيضا كثيرة أكثر من الطائفة الأولى، لعلها تبلغ 7 روايات. فيها الزهراء تصرح بأن النبي صلى الله عليه وآله نحلها فدك في حياته. الدليل الثالث هي كلمات المؤرخين. إذا ترجع إلى كلمات المؤرخين أو كلمات أصحاب الكتب الجغرافية مثل معجم البلدان، مثل الكتب التي تعرضت إلى المدينة وآثارها، إذا ترجع إلى كتب السير والشمائل، إذا ترجع حتى إلى كتب اللغة في كلمة فدك، تجد أن كل هؤلاء ينصون على أن الزهراء عليها السلام طالبت بفدك على أنها ماذا؟ ولم تطالب بها على أنها ميراث. نعم هي طالبت بالميراث، لكن فدك بنفسها ليست ميراث. فهذه الأمور الثلاثة تثبت أن فدك هي ماذا؟ هي نحلة وليست ميراث. نعم هنا إشكال أوله البعض، قال سلمنا أن فدك كانت نحلة، النبي صلى الله عليه وآله وهب للزهراء عليها السلام فدكا في حياته. عندنا مسألة فقهية أن الهبة لا تتحقق إلا بالقبض. هذه المسألة كثير من الناس يعني تغيب عنها. البعض مثلا في حياته مثلا يهب ابنه بيت، هذا الابن لا يصير البيت خلاص على الورق، يعني انه هذا البيت اصبح لك ملكا لك. هذا الاب مثلا يموت، هل هذا البيت هبه او ميراث؟ بما ان الابن لم يقبض البيت لم يتحقق القبض يبقى. فشرط في تحقق الهبه وفي تحقق الهديه القبض، ما لم يتحقق القبض لا تتحقق الهبه. البعض اشكل على قضيه فدك بهذه الصوره، قال سلمنا ان النبي صلى الله عليه واله وهبها للزهراء في حياته. سلمنا الزهراء عليه السلام صادقة، الزهراء لم تضع يدها على فدك ولم تقبض فدك، فبما أنها لم تقبضها يصير فدك تبقى في ملك النبي صلى الله عليه وآله، الملكية لا تنتقل إلا بالقبض، وعليه تصبح فدك ماذا؟ ميراث. بعض أشكال في هذا الإشكال، والجواب لا، فدك وضعت الزهراء عليها السلام يدها على هذه الأرض وقبضتها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الروايات عندنا أنه كان للزهراء وكيل على فدك، فلذلك أول قرار اتخذه الخليفة الأول هو طرد وكيل فاطمة. لذلك الرواية الموجودة في تفسيع إبراهيم القمي وفي كتاب الاحتجاج الزهراء صراحة تقول لماذا طردت وكيلي من فدك؟ فدك ملكي وهذا وكيلي، لماذا طردت؟ أيضا هناك نص موجود في نهج البلاغة يؤكد على هذه القضية. أمير المؤمنين عليه السلام يقول بلى كانت في أيدينا فلك من كل ما أظلته السماء. بعض أشكال قال لماذا لم يقل كانت ملكنا فدك؟ فأمير المؤمنين يوضح قال فدك هي هبة وقبضناها متى؟ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ما من هنا نعلم أن فدك هي هبة، هي رحلة تملكتها الزهراء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. نجي الآن إلى النقطة الثالثة وهي سدة البحر. كما تعلمون وقع نزاع بين الطرفين، بين الزهراء عليه السلام وبين الطرف الآخر. الآن الحق مع من؟ طبعا نحن نحاول التجاوز، لم نحاكم هذه القضية بعقيدتنا أن فاطمة عليه السلام معصومة وأنه لا يصدر منها باطل. لا، نحن سنعامل القضية كأنه محاكمة ونزاع قضائي طبقا للأدلة الشرعية. عندنا الزهراء عليه السلام ادعت أن فدك ملك لها، الطرف الثاني ماذا طلب منها؟ شاهدين. قال أريد شاهدين على هذا. الآن السؤال، هل يحق له أن يطالبها بشاهدين؟ جوابنا لماذا؟ لأنه في الفقه عندنا قاعدة مسلم بها أن اليد أمارة الملكية. الآن أنت مثلا في السوق، إذا دخلت السوق ورأيت مثلا رجلا يبيع مثلا الملابس ثياب، هل يجوز لك أن تشتري منه الثياب أم لا؟ يجوز. ما الذي يدريك أن هذه البضاعة هي ملك له؟ عندك بينة؟ عندك اثنين شهود عدول؟ لا. شو الدليل؟ اليد. يقولون اليد أمارة الملكية. الإنسان الذي في يده شيء تكليفك أن تبني على أن هذا الشيء هو ملك له، وإلا لو كان كل واحد في يده شيء وطولب بالبينة لما بقي سوق للمسلمين. لما قام للمسلمين سوق، لأنه كل واحد في السوق، كل واحد الذي يبيع سيارة يقول له أريد اثنين شهود عدول أن السيارة هذه ملكي، يبقى شيء في السوق؟ السيرة الخلانية والشارع المقدس أمضاها أن اليد أمارة الملكية. نحن لسه أنت بأي حق تطالب الزهراء بالبينة؟ فدك هي في يد الزهراء عليه السلام، واليد أمارة الملكية. العكس، أنت تدعي أن فدك هي ملك للنبي صلى الله عليه وآله وهي من بيت مال المسلمين، أنت المطالب بالبيع وليس الزهراء، لأن فدك بما أنها في يد الزهراء عليها السلام فالأصل أن فدك ملك لها عليها السلام. أما من يدعي خلاف هذا فهو المطالب بالبيع. هذا الإشكال الزهراء سلم تنزل، قالوا عندي بيع، جاءت بأمير المؤمنين عليه السلام وبمن؟ بأمية. أمير المؤمنين شهد أن هذا الرجل قال لا يقبل، لا تقبل شهادة أمير المؤمنين، واقعا من هوان الدنيا عربي. ليش؟ قال لأنه يجلب القوس إلى نارك مستفيد. زين أمية امرأة من أهل الجنة، النبي صلى الله عليه وآله يقول، وهي أشهدت على هذا، قالت لا أشهد حتى أسمعك تقول لي بهذا، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يشهد لي أني من أهل الجنة؟ قالت نعم، شهدت له بهذا. قال لا تقبل شهادة الله. منه بعد شهد لها الحسن والحسين عليه السلام، قال شهادة فرع للأصل، وعلى هذا رد فرع هؤلاء. زي السؤال الآن في القضاء في مثل هذه الموارد، إذا لا توجد بينة معادة يطالب المتهم أو صاحب الدعوة بالقسم، لماذا لم يكتب القسم من الزهراء عليه السلام؟ ثالثا، هل مثل أمير المؤمنين عليه السلام تغلب شهادته؟ هل مثل فاطمة تكذب في دعواها؟ هذه حقيقة ضلالة الزهراء. تكذب الزهراء التي هي أعظم مصادر آية التطهير تكذب في دعواها. أم أيمن تكذب، الحسن والحسين تكذبا. إذا نرجع إلى سيرة النبي صلى الله عليه وآله، قضية معروفة، النبي صلى الله عليه وآله اختلف مع شخص في قضية بيع وشراء يهودي كان ذلك الشخص، فاليهودي طلب من النبي صلى الله عليه وآله بينا. النبي سأل من يشهد لي؟ ما شهد أحد. من جاء؟ جاء حزين، حزين بن زيد. قال أنا أشهد لك يا رسول الله. قال عجيب، كيف تشهد لي وأنت لا تعرف ماذا جرى؟ قال يا رسول الله أخبرتنا عما جرى يجري في السماء وتخبرنا عن الله عز وجل ونصدقك في هذا ولا نصدقك في أمورنا. قال إذا أنت بالشهادتين، شهادتك بشهادتين. الزهراء عليه السلام سيدة نساء العالمين، سيدة نساء أهل الجنة، تغب شهادتها. أمير المؤمنين الذي قيل فيه عن النبي صلى الله عليه وآله أقباكم علي، تغب شهادته. الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، تغب شهادتهم. علما إذا ترجع إلى صحيح البخاري بعد ما جبنا من كتاب آخر، كتاب شنو؟ من البخاري، أصح كتاب بعد كتاب الله. والله من ذكر القائمة من آل الله. فنرجع إلى صحيح البخاري، أصح كتاب بعد كتاب البخاري، يذكر حادثة جدا لطيفة. يقول أنه عندما جاء مال البحرين إلى الخليفة الأول، الخليفة الأول أرسل العلاء بن الحضرمي للبحرين. العلاء بن الحضرمي بقي في البحرين مدة، ثم جمع له مبلغ مال، تجمع مبلغ مال في بيت مال المسلمين، فأرسل قسم من هذا المبلغ إلى المدينة. الخليفة الأول أمر مناديا ينادي في سكك المدينة، من كان له على رسول الله دين أو عدا، عدا يعني وعد، وعده النبي بشيء، فليأتنا. الرواية تقول فكان يجيئه الرجل فيحفظ إليه المال أيضا. ويقول جاءه جابر بن عبد الله الأنصاري قال له وعدني رسول الله بمبلغ من المال، قال له خذ. جاءه صحابي أصلا لا تعرفه ترجم، قال له وعدني رسول الله بألف وأربعمائة درهم أو دينار اشتباه من عندي مباشرة. في سؤال عجيب، ما سألوا عن بيننا؟ ما طلب منه يقسم؟ ما طلب منه ولا شيء، مباشرة صدق هذا الرجل. هؤلاء أفضل من الزهراء. جابر بن عبد الله الأنصاري نعم صحابي جليل ولا نحتمل في حقه الكذب، لكن لماذا دعوة جابر ودعوة غيره من الصحابة تقبل ودعوة الزهراء يطلب منها بينة وشهود ولا تقبل منها الدعوة؟ لماذا؟ استهانة عظيمة بمقام الزهراء. وسيرة الخليفة الأول قائمة على هذا، كثير من الأمور أمضاها بغير بينة بغير شهود. إن الزهراء ربما راجعت ثلاث مرات، في كل مرة تكذب ويستهان بمقامها. إذا ترجع إلى الروايات يعني ذكر في حقها ألفاظ جدا قبيحة، الآخر مراجعة الزهراء عليه السلام. لذلك نحن نقول أن الحق مع الزهراء عليه السلام بغض النظر عن عصمتها، لا الكلام في المنازعة القضائية الحق مع الزهراء عليه السلام. كل هذه الأمور تدين هذا الرجل. نجي الآن إلى النقطة الرابعة والأخيرة، صلوا على محمد وآل محمد. الزهراء تقرأ في سيرتها أنها زاهية، أنها عابدة، أنها لا تهتم إلى المال ولا تهتم بحطام هذه الدنيا. أنتم الشيعة عندما تصورونها بهذه الصورة أنتم توهنون مقامها. يعني هل الزهراء الزاهدة تنازع وتخاصم لأجل قطعة أرض؟ هل الزهراء عليها السلام تلهث وتركض خلف حطام هذه الدنيا؟ هل الزهراء تهجر بعض المسلمين فقط لخلاف مادي بينهما؟ قالوا انتم الشيعة يعني بهذا الكلام تسلمون للزهراء. الزهراء ليست من الذين يطلبون هذه الأمور الدنيوية. افترض أن ذاك الرجل ظلمها، لكن هل الزهراء تفعل ما تفعل لأجل مال الدنيا؟ نحن نقول الجواب على هذا الكلام. أولا نقول من ذاك صاحب الحق أن يطالب بحقه؟ هل نعتب على صاحب الحق الذي يسلب منه حقه ولا نحذف على الذي سلبه حقه؟ انتم لماذا تركتم الظالم وجئتم تلومون المظلوم؟ افترض الزهراء طالبت بهذه الارض وبهذه الاموال، هذا حق لها. بالعكس الساكت عن الحق شيطان اخرس، هذا حق للزهراء وحق لابنائها، فمن حقها ان تطالب. وهذا الشيء لا يوجد فيه أي نقيصة، بالعكس لو سكت هنا تشكل. نعم الإنسان الذي يلام هو الذي يركض خلف المال الذي هو ليس ماله. واحد مثلا طول اليوم من مكان لمكان يبحث على المال وتارك الآخرة وتارك الدين. الزهراء عليه السلام هي امرأة عابدة زاهدة، لكن رغم هذا أخذ منها حقها، علما أن الزهد شيء، الفقر شيء ثاني. الزهد ليس الفقر، الفقر هو أن لا تملك شيء كما يقول أمير المؤمنين. الزهد هو أن لا يملكك شيء. لا يوجد تضاد بين أن يكون الإنسان ثريا ويكون زاهدا. الرواية عندنا أن الزهراء عليه السلام كانت تصرف كل ضيع فدك على الفقراء والمساكين. من حقها أن تطالب بفدك لأن هذا سد لباب من أبواب الخير، هذا أولا. ثانيا من يدخل في مطالبة الزهراء عليه السلام يكاد تلوي لما هو أبعد من فدك. حقيقة مطالبة الزهراء عليه السلام ليست مطالبة بفدك اللي هي قطعة الأرض. من وين نفهم هذا المعنى؟ نبدأ من حياة الإمام الكاظم. الرواية منقولة في أكثر من كتاب، نقلت عن الرشيد وعن المهدي العباسي أن الإمام الكاظم عليه السلام جاء لأحدهما، طبعا لا مانع من تكرار القضية، فقال له: ما بال مظالم الناس قد بدت ومظلمتنا لم تبد؟ قال: وما هي مظلمتكم يا ابن رسول الله؟ قال: فدك. الله عز وجل جعلها حقا لفاطمة عليها السلام. لكن فلان جاب القضية كاملة كيف انتزعت من الزهراء عليه السلام. قال أبشر أنا أوجع لكم وطنكم. حدها لي يا ابن رسول الله. قال والله لئن علمت بحدودها فلن تضيعها لك. عجيب هذا الكلام. راح جات لي قطعة أرض. قال بالله عليك إلا ما حددتها. أخبرني بحدود هذه الأرض وأنا أوجعها لك. قال أما حدها من الشر فبلاد السنة. يعني أقصى حدود الدولة الإسلامية في هذه المنطقة. وأما حدها من الغرب فإفريقية. وأما حدها من الجنوب فاليمن. وأما حدها من الشمال فكان حدود الدولة الإسلامية غربا. كل الرواية تغير وجه المهد أو وجه. قال كل هذه حدودها. قال نعم. فعجب يومها على فدك. شنو يعني فدك؟ فدك يعني ليس قطعة الأرض هذه، فدك هي ولاية أهل البيت على المسلمين. كيف نربط بين هذه القضية وبين مطالبة الزهراء عليه السلام؟ قد يقول إنسان الزهراء ما ذكرت هذا المعنى. كيف نفسر هذا أو نستظهر هذا المعنى من كلام الزهراء؟ كنت يوجع خطبة الزهراء. خطبة الزهراء عليها السلام إذا تقرأ الخطبة، الخطبة طويلة تقريبا 5 صفحات خطبة كاملة. في هذه الخطبة كم تعرضت الزهراء لفلك الأرض؟ تقريبا 5 أو 6 سطور بس. 5 صفحات ربما 5 أو 6 سطور فقط. والبقية كل الخطبة حديث عن الإسلام. لذلك الشيخ الصدوق رضوان الله عليه في كتابه علل الشرائع عندما اخرج هذه الخطبه جعلها تحت باب اصول الاسلام. لان الزهراء لما خطبت في المذهب في المسجد تعرضت الى الاسلام. ليش؟ لان اخذ فدك هو بدايه انحراف الاسلام. الله عز وجل سمى هذه الأرض حق لأهل البيت. النبي صلى الله عليه وآله أعطاهم هذه الأرض. هؤلاء سلبوها منه. فالزهراء عليها السلام عندما تكشف ظلم هؤلاء تبين أنهم غير مستحقين للإمامة. وتبين أن الإمامة هي للنبي. أصبح الله عز وجل إن الله جعل إمامتنا إماماً. حتى عندما الزهراء تعرضت لقضية فلك فما ذكرت الأرض بما هي أرض، تعرضت أن هذا العمل الذي قاموا به هو عمل بخلاف كتاب الله، حكم بغير ما أنزل الله عز وجل. الذين يحكمون بغير ما أنزل الله أولئك هم الظالمون، أولئك هم الفاسقون، أولئك هم الكافرون. الآيات القرآنية حقيقة مطالبة الزهراء عليه السلام إنما هي إرجاع للإسلام إلى سكته التي انحرف عنها. نشوف القوم استطاعوا فتحها. وهذا أيضا ما يفسر أن الزهراء عليها السلام لم تتعرض في الخطبة لما جرى عليها. قضية الهجوم على الدار وما حصل لها في اليوم. هذا حصل قبل الخطبة أو بعد؟ قبل. لماذا الزهراء لم تصرح بما جرى لها في الخطبة في هذا اليوم؟ لأن هذه الخطبة ليست في مقام استرداد حق شخصي. ليست في مقام الدفاع عن نفسها وعن أمير المؤمنين عليه السلام. لا. هذه الخطبة إنما هي دفاع عن الإسلام. دفاع عن الإسلام الأصيل الذي بدأ التلاعب به. وهو هذا السبب.
لبعض العلماء له نظرة أخرى في هذه الخطبة. واحد من طلاب العلم يسأل أحد العلماء الكبار هذا السؤال: مسيدنا لماذا لم تذكر الزهراء ما جرى عليه في الخطبة؟ لم تقل مثلا كسر ظهري، أحرق بابي، أسقط جبيني، هذه الأمور لماذا لم تذكرها في الخطبة؟ فرصة جيدة لفتح الظالمين، هذا منبر إعلامي، المسجد كل الناس يستمعون لها. شنو أجاب هذا العالم؟ قال: لا، ذكرت كل ما جرى عليها في هذه الخطبة. عجيب. قال له: أين ذكر هذا؟ أنا أحفظ الخطبة ولم أجد فيها تصريحا بما جرى عليها. قال: اقرأ يا فلان. لما أجمع فلان على ظلم فاطمة عليها السلام، دارت خباطها واشتملت بجلبابها وخرجت في لقمة من نسائها وحفدتها تطغو ذيولها لا تخرم مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وآله، هي بضعة النبي صلى الله عليه وآله. فاطمة بضعة، فاطمة مفرط مني، فاطمة شجن مني، فاطمة روح التي بين جنبي. فلما دخلت المسجد ضيقت بينها وبين القوم العالم. شنو الرواية؟ تقول: فأنت وزفرت زفرة ارتج لها كل من في المسجد بالبكاء. شوف الرواية دقيقة: حتى إذا سكت نشيجه، يعني كل من كان في المسجد بكى لأنتها، بكى لزفرتها، بكى لما جرى عليها. هنا هذا العالم من وقف يسأل هذا القلب: هذه الأنة ما هو منشأها؟ لماذا أنت الزهراء هذه الأنة؟ قال: هذه الأنة هي أبلغ من التصريح بما جرى عليها. لما جلست الزهراء على المنبر وقالت: آه، كل الناس علموا ما جرى عليها، الكل علم ما جرى لضرعها، ما جرى لخدها، ما جرى لجنينها، لذلك كل المسجد بكى لبكائها. ألا من هناك وفاطمة؟ إيه، هذه الآه كانت ها بوابة للسؤال: ماذا جرى على فاطمة؟ لذلك أمير المؤمنين ينقل هذه التفاصيل، يقول: ماتت فاطمة وفي عضدها مثل الدبلج الأسود من كتوة الخط. شوف هذا التصريح. بعد في يوم من الأيام أمير المؤمنين يشوف ذاك الرجل، أخذ كل أموال عماله إلا فلان. أمير المؤمنين يقول: تعلمون لماذا؟ لماذا عاقب كل عماله إلا هذا العالم، إلا هذا الوالي؟ قيل له: لماذا؟ قال: شكر له ضربة فاطمة يوم هجم على بيتها. يعرف أن ذاك الرجل هو يصنع، يقول: أقبلت علي بوجهي أعشى نومه بصري. شي يقول: ماذا صنع؟ يقول: فرفعت يدي ونصرتها على وجهها. ألا من مناد وفاطمة؟ بقيت الزهراء بهذه الحالة هائلة مثل هذه الليلة، من تكون مستعد للمصاب، تكون مستعد للبكاء، تكون مستعد للصيحة. شي يقول الإمام الصادق رحم الله الصيحة، الصرخة التي كانت لنا أهل البيت.
الزهراء في مثل هذه الليلة تستدعي أمير المؤمنين عليه السلام. شو تقول؟ أبا الحسن هذه وصية الزهراء، ما عهدتني كاذبا ولا خائنا ولا خالفتك منذ يوم عاشرتني. قال معاذ الله، أنت أبغض بالله وأتقى من أن أوبخك بمعصية. يعني المؤمنين عرف المراد، والله لقد جددت علي مصيبة أخي رسول الله. قالت يا أمير المؤمنين، إن أنا قضيت نحبي غسلني حنطني كفني صلي علي، ولا تشهد جنازتي أحدا من الذين ظلموني منهم ولا من أشياعهم، وادفني بالليل إذا نامت العيون وهدأت الأرواح. بعشر مصيدها، عفي موضع قبري وتعهد قبري بقراءة القرآن الكريم. يقل لها بقلال وش توصين، ما غبت جبدت يا حسن وحسين. تقل بوقت غزله يا ابو الحسنين، اريدك اللي تشوف عليه تصبايال وتقولي طاهرة ولا غسلتني. اريدك لا تجد ضلعي أخاف إن ينكسر قلبك لو شفتني. بعد إيش عندها؟ ونعشي ابن عمه بنت شيلة، نص الليل أريده يصير شيلة. عصب الله وجوهكم، وخرج أمير المؤمنين عليه السلام إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله. نظرت الزهراء عليها السلام إلى أسماء بنت عويس، قالت لها يا أسماء أعديني ماء لأغتسل. تقول أسماء، فاغتسلت الزهراء في ذلك اليوم، ثم لبست ثيابا جديدها. أسماء ظنت أن الفرج قد حصلها، نهاية الأحزان، نهاية الآلام، نهاية حزنها على رسول الله صلى الله عليه وآله. بعد يقول الزهراء، قالت يا أسماء، إني داخلة الساعة إلى محرابي لأقرأ القرآن الكريم، فإذا حانت الصلاة فنبئيني، فإن أنا أجبتك فها أنا، وإلا فاعلمي أني قد لحقت بأبي رسول الله. فنادت أسماء وفاطمة، عظم الله وجوهكم. تقول أسماء، فدخلت الزهراء عليها السلام إلى محرابها، وسمعت صوتها بقراءة القرآن الكريم، وما هي إلا لحظات حتى سكت أذينها وذهب صوتها. ناديت مولاتي فاطمة، ما أجابك يا بنت رسول الله؟ ما أجابك. دخلت عليها محرابها، بيحالها، فوجدتها وقد استلقت إلى القبلة، وقد أسبلت يديها ومددت رجليها وعرق جبينها، وأفاضت روحها الطاهرة. ألا من منازل وفاطمة، ألا من منازل الحسن والحسين اقبل الى الدار. فبني حسن بني الحسين اصنع لكم طعاما. قال يا اسماء فما علمت اننا ناكل وليست معنا امنا فاطمه. اسماء اين امنا فاطمه الساعه؟ قال ان امكما هات السريح الساعه. الساعه في محرابها الزهراء السريح. يقول الامام الحسين يا اسماء متى علمت ان امنا هات السريح بعيده عنا؟ او ما علمت انها اذا راتنا ارتاحت روحها والتامت روحها؟ تقول اسماء حس قلب الحسين بالشر. دخل الى حجره الزهراء. امه فاطمه جيبيني. ما اجابت يا بنت رسول الله ما اجابت. تقول الروايه والله لقد كسر قلب الحسين. وضع خده تحت رجلي فاطمه. امه جيبيني قبل طلوع روحي من جسدي. هنا التفت الامام الحسن قال اخي يا حسين عظم الله لك ناس في امنا فاطمه. يا قلب دنيا يا روح يا دمعي يا دمعي على القاتل وتصرخ يا طلعي. تقول اسماء حسن حسين اذهب الى امير المؤمنين واخبره بالمصاب. خاش الحسن وتوجه الى المسجد ينادي يا فاطمه. إن دخل المسجد يبكيان. نظر إليه فالمسلمين ما لكما؟ ذكرتما مصيبة رسول الله فبكيتما. قال لا ولقد ماتت أمنا فاطمة. وفاطمة الرواية تقول أمير المؤمنين كان يصلي ما إن سمع بالخبر حتى هشي عليه. الرواية تقول نضحوا وجهه بالماء. أفاق رمى عمامته وضع رأسه على الجدار. يقول لكل اجتماع وكل الذي دونك وإن افتقادي فاطمة دليل على أن لا يدوم للقبور. وفوق البحر ايامها تدعاها تفوق جسدها تذكرها والمهبط يشاهدها. لانها تفوق المصطفى خير البشر والدها. لا ساعة الشكوى ها شكور الزهراء في اول ساعة لقاء تقل يا كنت بلا خدر ما خجل وحشموني وعنهم لبن في الباب وبكي الحديد اعصراني. يا ابو يا حالي لا تكت نظرة يوم الطحن على الغرة ينشدها كامل مصطفى
عضله تجري بعين شكونها يا فاطمه في هذا الوقت حذر علي جوهره والله ينظر لضلعات ينكسر والصاغر علي منه قل يا ابويا المهتض اصحابك مجدينه المهدي شغله وين يروح بينا على الشعر ها ضلعات يا زهراء الشغل ابنك المهدي يا شغله لكن شي جب ضلوع الذي من هذا كاسه الخيل الصادره
ليلة الدعاء نتوجه إلى الله عز وجل في الزهراء سلام الله عليه يا وجيهة عند الله اشفعي لنا المستشهدين بين يديه وتحت لوائه اللهم واجعل أعمالنا به مقبولا وذنوبنا به مغفورا ودعاءنا به مستجابا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه ونظرة منه إلينا في هذه الليلة يا الله نهدي ثواب مجلسنا هذا لموتى المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها موتى المؤسسين الموجودين السامعين نهدي لهم الثواب هذا المجلس ولقبول الأعمال وشفاء المرضى وقضاء الحاجات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مصروفة الصلاة على محمد وآل محمد